إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن مما يندى له الجبين ويئن له القلب السليم ويأسف له الرجل الحكيم وغير الحكيم ما تراه في واقع المسلمين من إقبال على الدنيا بشكل منقطع النظير، وإدبار عن الآخرة بوضع ليس له في الدنيا نظير. وما هذا إلا لموت القلوب والبعد عن عبادة الله رب العالمين خالق هذا الوجود. فانشغل الناس بالرزق عن الرازق، وانشغل الناس بالخلق عن الخالق، وانشغل الناس عن الغايات إلى انشغالهم بالوسائل. وهذا مما يندى له الجبين ويئن له القلب السليم ويأسف من أجله الرجل الحكيم. أن ترى تهاونا في شعائر دين الإسلام العظيم الظاهرة والباطنة في الوقت الذي لا يتهاون الناس في أمور دنياهم العاجلة ولا في أمر مصالحهم الحاضرة، فترى الناس مشغولين عن إقامة أركان دين الإسلام العظيم الظاهرة منها والباطنة، والتي تربو على 70 شعبة من شعب هذا الدين. في الوقت الذي ترى الرجل يحافظ على شعره ونعله ويحافظ على زيه ومطعمه ومأكله، ولا يجعل ذلك لأمر دينه وآخرته، مع أن الأمر شديد والعذاب عظيم، فالإخلال بأمر البدن أمر يهون، والإخلال بأمر الدين أمر لا يهون. فالإخلال بشعبة واحدة من شعب دين الإسلام العظيم تودي بصاحبها إلى نار الجحيم. ودونك حديث المرأة الصوامة القوامة المتصدقة المنفقة التي قصرت في شعبة من شعب هذا الدين، فذكرت بين النبي صلى الله عليه وسلم بالمناقب والمدائح والفضائل بأنها صوامة قوامة منفقة متصدقة، وقيل على استحياء، ولكنها تؤذي جيرانها بلسانه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هي في النار، هي في النار، هي في النار. ولم ينظر نبينا صلى الله عليه وسلم إلى ما هي عليه من صلاة وصيام وزكاة، لأن الله تبارك وتعالى أمرنا أن نأخذ الإسلام كله، فقال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة، أي خذوا الإسلام كله، إلا ما تركتموه عذرا أو عجزا أو اضطرارا. فالله رب العالمين لا يكلف نفسا إلا وسعه، فما أحوج المسلمين إلى الحرص على أديانهم كما يحرصون على أبدانهم وأبنائهم. وإن من العجب العجاب أن الذي فيه الناس يقصرون وفيه يتهاونون هو أقرب طرق الوصول إلى ما يرغبون وما يطلبون. إن الذي تقصر فيه هو الذي من خلاله تصل إلى ما ترجو وما تريد، فأين عقلك أيها العاقل؟ وأين رشدك أيها الرشيد؟ وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فقال صلى الله عليه وسلم: إن روح القدس نفث في روعي أنه لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها وأجله، فأجملوا في الطلب، ولا يحملنكم استبطاء الرزق على أن تطلبوه بغير طاعته، فإنما عند الله لا يؤتى إلا بطاعته. ما الذي تريده؟ وما الذي ترغب فيه؟ تريد الأمن والأمان؟ تريد السعادة والاطمئنان؟ تريد علو المنزلة وعظم الجاه؟ كل ذلك في طاعة الله رب العالمين. أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن ما عند الله لا ينال إلا بطاعته، ولكن وأسفا أهل المعصية مخذولون، أهل المعصية غير موفقين ولا مسددون، لأنهم عن ربهم مبتعدون، وفي أمر طاعته مقصرون، وفي أمر اتباع سنة نبيه صلى الله عليه وسلم مخالفون، وللأخذ بأسباب الهداية والتوفيق مفرطون مقصرون. فأنى لهم ثم أنى لهم أن يكونوا من الموفقين أو يكونوا من المؤيدين؟ والتوفيق والتأييد والتسديد من الله رب العالمين. إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. فما أحوج المسلمين إلى أن يعودوا إلى رشده وإلى جادة أمره وإلى تحقيق الغاية التي من أجله خلقهم ربهم ومالك أمره، وأن يكون الواحد منهم من صبحه إلى مسائه ومن يقظته إلى منامه سائرا إلى الله والدار الآخرة، عاملا بقوله سبحانه وتعالى: إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. ما أحوج المسلم أن يعلم علم يقين أن ما يقدمه اليوم سوف يلاقيه في غده القريب والبعيد، فمن عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليه، فلا تخدع ربك، لأن الله رب العالمين لا يخادع، ولكن الأبعد يخادع نفسه ويخادع المؤمنين. والله رب العالمين لا يروج عليه خداع المخادعين، ولا يروج عليه مكر والله للمخادعين الماكرين بالمرصاد، فإياك ثم إياك ثم إياك أن تكون من الماكرين أو المخادعين، فإنك تعامل من يعلم السر وأخفى، من يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، من يعلم ما كان وما هو كائن وما لم يكن كيف أكون لو كان. على المرء أن يعلم علم يقين أن من عاش على شيء مات عليه، ومن مات على شيء بعث عليه، وأن العبرة بالبواطن والحقائق لا بالدعاوى والمظاهر. ولينظر كل إنسان أين هو ومع من يكون، كن غنيا أو فقيرا، كن عظيما أو حقيرا، كن عالما أو جاهلا، كن قويا أو ضعيفا، إنما أنت في المنتهى واحد من اثنين، أنت مؤمن تقي أو فاجر شقي. مهما اختلفت صورتك وتعددت أقوالك وتخالفت وتظاهرت أحوالك، أنت واحد من اثنين، مؤمن تقي أو فاجر شقي. فإن الناس مهما اختلفت أجناسهم وتنوعت أشكالهم وتباعدت بلادهم واختلفت مناصبهم ومراكزهم، فهم في المنتهى قسمان، مؤمن تقي وفاجر شقي. وأهل الإيمان والتقى إلى الأمن والسعادة والراحة والهناء يسيرون في ذلك كله، من صبحهم إلى مسائهم، من محياهم إلى مماتهم يرفلون، لأنهم قد شرح الله صدورهم وأراح الله بالهم وهدأ الله رب العالمين من روعهم وأزال الله خوفهم. وهذا حال المؤمن التقي. وأما الفاجر الشقي فهو إلى الخوف والفزع والاضطراب والهلع يسير في كل لحظاته وفي كل أحواله، آخذ بزمام نفسه إلى البعد عن الله والبعد عن الناس والبعد عن الجنة والقرب من النار. فهل يليق بعاقل أن يكون كذلك؟ هل يليق براشد أن يسعى إلى ذلك؟ الناس في سيرهم إلى الله رب العالمين سائر لربه ومولاه، وسائر لحظه وهواه. فأما الأول فهو مؤمن تقي، وأما الثاني فهو فاجر شقي. وأهل الإيمان والتقى إلى الأمن والوقاية في الدنيا والآخرة، وأهل الفجور والشقاوة إلى الخوف والفزع في الدنيا والآخرة. والله رب العالمين في أول نداء نادى فيه على خلقه، وأمر أمر به عباده، أمرهم أن يعبدوا الله وحده، أن يجعلوا حركة حياته سائرة في عبادة الله وحده، أن تخرج من حظك وهواك إلى مراد ربك ومولاك. فقال سبحانه: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. فوافق الأمر الأول في قاله الأمر الأول في إحكامه
الله رب العالمين ما أراد بالخلق إلا أن يكونوا عابدين، فجاء الأمر الأول مع الغاية الأولى في خلق الخلق، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، فجاء الأمر الأول إلى الخلق يا عبادي فاعبدون، يا عبادي فاعبدون لعلكم تتقون، لعلكم تتقون ما تخافون من الفقر والعري والجوع والمرض والهزيمة، لعلكم تتقون الذل والمهانة، لعلكم تتقون ما يكون سببا في خزيكم وعذابكم. فالعبادة هي طريق السعادة، وأبعد الناس عن السعادة هو أبعد الناس عن العبادة. الله رب العالمين ما خلق الخلق إلا لعبادته، فجاء الأمر الأول يدعو إلى الغاية التي من أجلها خلق الله الخلق، وهي عبادته وحده لا شريك له. والعبادة في معناها الشامل اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة، والبراءة مما يضاد ذلك وينافيه، وهي كلمة التوحيد لا إله إلا الله، نفي لجميع ما يعبد من دون الله إلا الله، إثبات أن الوجهة والحركة والكلمة والفعلة والنية لله لا لغيره، له وحده هو الذي أحياك، وهو الذي يميتك، هو الذي يعزك، وهو الذي يذلك، هو الذي يرفعك، وهو الذي يخفضك، هو الذي يغنيك، وهو الذي يفقرك. لما تعمل لغيره وغيره لا يملك لك من ذلك شيئا، غيرك يريد منك ولا يريد لك، يريد أن ينتفع بك لا أن ينفعك، أهذا من النصر؟ أهذا من العدل؟ الله رب العالمين أقام العبادة على أصلين عظيمين، الأصل الأول لا يعبد إلا الله، والأصل الثاني لا يعبد الله إلا بما شرع. فعبادة الله رب العالمين فريضة مفروضة وشريعة مشروعة، وليس للعبد في ذلك اختيار ولا نظر، هو الكون كله بمشاهده وأحواله يدعو الخلق إلى عبادة الخالق العظيم الذي خلق وبرأ، الذي أسمع وأبصر، الذي يحيي ويميت، الذي يعطي ويمنع، الذي يرفع ويخفض، الذي يعز ويذل، الذي يوفق ويخذل، الذي يغني ويفقر. وقد بيّن الله رب العالمين ذلك في كتابه، ونهى عن الخروج عن تلك العبادة بأي مظهر من مظاهر الشرك، لا في النيات ولا في الأقوال ولا في الأحوال ولا في الأفعال، ولئن أشركت ليحبطن عملك. والمخاطب من؟ المخاطب نبيكم صلى الله عليه وسلم، لئن أشركت ليحبطن عملك. فهل أنت معافى من ذلك؟ تشرك بالله في أقوالك وتشرك بالله في أفعالك وأحوالك. والأصل في العبادات أنها داعية إلى زيادة الإيمان وقوته وصلابته وثباته، فالإيمان
يزيد وينقص، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. وما من عبادة فرضها الله رب العالمين إلا وهي داعية إلى زيادة الإيمان، إلى زيادة التوحيد، إلى زيادة اليقين، إلى زيادة القرب من الله رب العالمين. فمن عبد الله ولم يجد شيئا من ذلك فعبادته مدخولة، فعبادته عليه مردودة، فعبادته عند الله مرذولة. الذي يدخل حماما فيه ما فيه من الماء وفيه ما فيه من الطيب يخرج مطيبا معطرا. الذي يدخل هذا الدين يصلي مع المسلمين ويصوم مع المسلمين ويحج مع الحاجين ويتصدق مع المتصدقين، وهو على ما هو عليه من فسق وفجور وحقد وحسد وغل وغيبة ونميمة ومكر وخديعة، عليه أن يراجع نفسه، عليه أن ينظر في عباداته، عليه أن ينظر في شأنه، فإن الأبعد ما زال بعيدا عن الله رب العالمين، ما زال بعيدا عن رحابه ولم يركن إلى ربه في جنابه. عباد الله، إذا كان لكل مقام مقال فالمقام في هذه الآونة مع شريعة الحج، فالزمان الذي نعيشه هو زمان الحج، زمان أشهر الحج، حيث كان الحجاج والمعتمرون لهذا الأمر يستعدون وقلوبهم إليه تغفو وترغب ونفوسهم إليه تسعى وتحفد، يبذلون من أجله الغالي والنفيس، يتركون الولد والوالد والدار والزوجة والعمل والتجارة والعيادة والمكتب من أجل أن يصلوا إلى تلك المناسك التي تخفو إليها الأرواح المؤمنة وتحن إليها القلوب الصادقة وتسعى إلى أن تكون في رحابها الأنفس الزاكية. هذه العبادة لها أثرها في النفس الإنسانية، لها أثرها في النفس الإيمانية، حيث تشتاق إليها النفوس وتخفو إليها الأرواح، ورؤية البيت والطواف به والسعي بين الصفا والمروة والوقوف على عرفة يوم عرفة والمبيت في مزدلفة ورمي الجمار وذبح الهدي والمناسك والمبيت بمنى أيام التشريق. كانت بالأمس رغبة الراغبين، وكانت بالأمس مطلب الطالبين، ولكن حيل بينهم وبين ما يشتهون، فنزل الوباء والبلاء وأغلقت بيوت الله رب العالمين، وأغلق المسجد الحرام في وجوه الطائفين الراكعين الساجدين، وكل ذلك بسبب عدم إخلاص العبد في تلك العبادة لله رب العالمين، كل ذلك بسبب ذنوبنا، كل ذلك بسبب بعدنا عن ربنا تبارك وتعالى. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. فيا من تريد ذلك، يا من تريد المناسك وما أجلها من لحظات، يا من تريد المناسك وما ألذها من ساعات، عد إلى الله من قريب وتب في زمن المتاب، واعلم أن الذي حدث بذنبي وذنبك فتب إلى الله تعالى، لنتوب إلى الله من أجل أن يرفع الله البلاء ويعيد الله رب العالمين البيت للحجاج والعمار، وما ذلك على الله بعزيز. وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فمناسك الحج، وما أدراك ما مناسك الحج؟ لحظات ما أجملها من لحظات، ومشاهد ما أعظمها من مشاهد، لا يؤثر فيها غربة غريب ولا بعد بعيد، فهي مشقة يعانيها الضعيف ويعانيها المريض، ولكن الشأن فيها وبرداها على قلبي ما أروحها لبدني ونفسي، وما ألذها على جوارحي وقلبي. ولم لا تكون هذه العبادة بهذه المثابة، وهي التي يرجع العبد منها مطهرا من ذنوبه وخطاياه، على الهيئة التي يكون عليها يوم ولدته أمه، يرجع وقد ضمن الله رب العالمين له بصدق موعوده أنه ليس للحج المبرور جزاء إلا الجنة. فتأتي المشاعر والمناسك، تأتي يوم القيامة شاهدة له بالتوحيد والإيمان وقبول الطاعة وتمام المنة والإكرام، ولا يمكن للمسلم أن يصل إلى ذلك كله إلا بإخلاص العمل لله وحده لا شريك له، وتطهيره مما يشوبه من الشرك والرياء والسمعة. والحج من أوله إلى آخره يقوم على إفراد الله بالعبادة والتوحيد، فقد كان نبيكم صلى الله عليه وسلم يقول عند إحرامه: لبيك حجة لا رياء فيها ولا سمعة. فإذا شرع في المناسك بعد إحرامه كان يلبي تلبية الإسلام العظيم: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. يأتي بهذه التلبية مخالفا بها ما كان يأتي المشركون من تلك التلبية الشركية: لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يميز بين طوافه وطواف المشركين، فكان إذا فرغ من طوافه أتى مقام إبراهيم إمام التوحيد فصلى خلفه ركعتين، وكان يقول في قراءته: يقرأ في الركعة الأولى بسورة الكافرون، وفي الركعة الثانية بسورة الإخلاص. وكان التوحيد شعار النبي والصحابة رضوان الله عليه من أول المناسك إلى آخره. وكان صلى الله عليه وسلم إذا أضجع ذبيحته كان يقول صلى الله عليه وسلم: بسم الله والله أكبر، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين،
لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. وكان يكثر في أيام منى من التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير، وكان ينهي حجه بطواف الوداع حيث يعلن براءته من الشرك والمشركين، ويعلن أنه ولي لله رب العالمين. والعبادات عباد الله، الأصل فيها أنها على الوسع والطاقة، فلا يكلف الله نفسا إلا وسعه، فمن حيل بينه وبين الحج والعمرة فإنه يثاب على قدر نيته، ويعذر بعدم طوافه وسعيه. فقد جاء عمران بن حصين رضي الله عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن بي بواسير فكيف أصلي؟ فقال له صلى الله عليه وسلم: صلي قائما، فإن لم تستطع فصلي قاعدة، فإن لم تستطع فصلي على جنب. ونحن نعلم جميعا ما حل بالعالم كله من ذلك الوباء والبلاء الذي عمت به البلية وعظمت بسببه الرزية، حتى حيل بين الحجاج والعمار وما يشتهون. ولكن فضل الله عظيم، فمن نوى شيئا فحيل بينه وبين تحقيقه أجر عليه. ودونك ما كان من شأن الصحابة رضوان الله عليه في غزوة تبوك، لما أتوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم يريدون الجهاد معه، فقال لهم: لا أجد ما أحملكم عليه. فتولوا وأعينهم تفيض من الدم حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. فلما عاد النبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه: ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا ولا قاتلتم عدوا إلا شارككم قوم بالمدينة. قالوا: شاركونا وهم بالمدينة يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: حبسهم العذر، وفي رواية: حبسهم المرض. ولكن يبقى أمر الذي عذره أن يكون حاجا ببدنه، فليس بمعذور أن يكون منفقا بماله. الذين يصدقون وكانوا صادقين عازمين على الحج في هذا العام، فحيل بينهم وبين ما يشتهون، حيل بينهم وبين أبدانه، ولكن لم يحل الله بينهم وبين إنفاقه. فأرونا أيها الصادقون من الحجيج والعمار ما منه على الفقراء والمساكين تنفقون. وكأنكم ذهبتم إلى الحج والعمرة، ولكن لما عجزتم عن ذلك فلم تعجزوا عن البذل والنفقة. وتخيل لو أن العدد الذي كان يحج بيت الله الحرام وهو كان يربو على 5 ملايين أو يزيد، لو أن هؤلاء جميعا أخرج الواحد منهم نصف ما كان ينفقه في حجه وعمرته، هل ترى في الفقراء فقيرا؟ وهل ترى في المساكين مسكينا؟ وها هنا يأتي الصدق لأفرق بين أصحاب الأماني الكاذبة وأصحاب الأحوال الصادقة. فاللهم اجعلني وإياكم من الصادقين، واكتب لنا يا رب العالمين حج بيتك الحرام عاجلا غير آجل يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين،
ويا ذا القوة المتين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن مما يندى له الجبين ويئن له القلب السليم ويأسف له الرجل الحكيم وغير الحكيم ما تراه في واقع المسلمين من إقبال على الدنيا بشكل منقطع النظير، وإدبار عن الآخرة بوضع ليس له في الدنيا نظير. وما هذا إلا لموت القلوب والبعد عن عبادة الله رب العالمين خالق هذا الوجود. فانشغل الناس بالرزق عن الرازق، وانشغل الناس بالخلق عن الخالق، وانشغل الناس عن الغايات إلى انشغالهم بالوسائل. وهذا مما يندى له الجبين ويئن له القلب السليم ويأسف من أجله الرجل الحكيم. أن ترى تهاونا في شعائر دين الإسلام العظيم الظاهرة والباطنة في الوقت الذي لا يتهاون الناس في أمور دنياهم العاجلة ولا في أمر مصالحهم الحاضرة، فترى الناس مشغولين عن إقامة أركان دين الإسلام العظيم الظاهرة منها والباطنة، والتي تربو على 70 شعبة من شعب هذا الدين. في الوقت الذي ترى الرجل يحافظ على شعره ونعله ويحافظ على زيه ومطعمه ومأكله، ولا يجعل ذلك لأمر دينه وآخرته، مع أن الأمر شديد والعذاب عظيم. فالإخلال بأمر البدن أمر يهون، والإخلال بأمر الدين أمر لا يهون. فالإخلال بشعبة واحدة من شعب دين الإسلام العظيم تودي بصاحبها إلى نار الجحيم. ودونك حديث المرأة الصوامة القوامة المتصدقة المنفقة التي قصرت في شعبة من شعب هذا الدين، فذكرت بين النبي صلى الله عليه وسلم بالمناقب والمدائح والفضائل بأنها صوامة قوامة منفقة متصدقة، وقيل على استحياء ولكنها تؤذي جيرانها بلسانه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هي في النار، هي في النار، هي في النار. ولم ينظر نبينا صلى الله عليه وسلم إلى ما هي عليه من صلاة وصيام وزكاة، لأن الله تبارك وتعالى أمرنا أن نأخذ الإسلام كله. فقال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة، أي خذوا الإسلام كله، إلا ما تركتموه عذرا أو عجزا أو اضطرارا. فالله رب العالمين لا يكلف نفسا إلا وسعه. فما أحوج المسلمين، ما أحوج المسلمين إلى الحرص على أديانهم كما يحرصون على أبدانهم وأبنائهم. وإن من العجب العجاب أن الذي فيه الناس يقصرون وفيه يتهاونون هو أقرب طرق الوصول إلى ما يرغبون وما يطلبون. إن الذي تقصر فيه هو الذي من خلاله تصل إلى ما ترجو وما تريد. فأين عقلك أيها العاقل؟ وأين رشدك أيها الرشيد؟ وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فقال صلى الله عليه وسلم: إن روح القدس نفث في روعي أنه لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها وأجله، فأجملوا في الطلب، ولا يحملنكم استبطاء الرزق على أن تطلبوه بغير طاعته، فإنما عند الله لا يؤتى إلا بطاعته. ما الذي تريده؟ وما الذي ترغب فيه؟ تريد الأمن والأمان؟ تريد السعادة والاطمئنان؟ تريد علو المنزلة وعظم الجاه؟ كل ذلك في طاعة الله رب العالمين. أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن ما عند الله لا ينال إلا بطاعته، ولكن وأسفا أهل المعصية مخذولون، أهل المعصية غير موفقين ولا مسددون، لأنهم عن ربهم مبتعدون، وفي أمر طاعته مقصرون، وفي أمر اتباع سنة نبيه صلى الله عليه وسلم مخالفون، وللأخذ بأسباب الهداية والتوفيق مفرطون مقصرون. فأنى لهم، ثم أنى لهم أن يكونوا من الموفقين أو يكونوا من المؤيدين. والتوفيق والتأييد والتسديد من الله رب العالمين. إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. فما أحوج المسلمين إلى أن يعودوا إلى رشده وإلى جادة أمره وإلى تحقيق الغاية التي من أجله خلقهم ربهم ومالك أمره، وأن يكون الواحد منهم من صبحه إلى مسائه ومن يقظته إلى منامه سائرا إلى الله والدار الآخرة، عاملا بقوله سبحانه وتعالى: إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. ما أحوج المسلم أن يعلم علم يقين أن ما يقدمه اليوم سوف يلاقيه في غده القريب والبعيد. فما
فمن عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليه، فلا تخدع ربك، لأن الله رب العالمين لا يخادع، ولكن الأبعد يخادع نفسه ويخادع المؤمنين، والله رب العالمين لا يروج عليه خداع المخادعين، ولا يروج عليه مكر الماكرين، والله للمخادعين الماكرين بالمرصاد. فإياك ثم إياك ثم إياك أن تكون من الماكرين أو المخادعين، فإنك تعامل من يعلم السر وأخفى، من يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، من يعلم ما كان وما هو كائن وما لم يكن كيف أكون لو كان. على المرء أن يعلم علم يقين أن من عاش على شيء مات عليه، ومن مات على شيء بعث عليه، وأن العبرة بالبواطن والحقائق لا بالدعاوى والمظاهر. ولينظر كل إنسان أين هو ومع من يكون، كن غنيا أو فقيرا، كن عظيما أو حقيرا، كن عالما أو جاهلا، كن قويا أو ضعيفا، إنما أنت في المنتهى واحد من اثنين، أنت مؤمن تقي أو فاجر شقي. مهما اختلفت صورتك وتعددت أقوالك وتخالفت وتظاهرت أحوالك، أنت واحد من اثنين، مؤمن تقي أو فاجر شقي. فإن الناس مهما اختلفت أجناسهم وتنوعت أشكالهم وتباعدت بلادهم واختلفت مناصبهم ومراكزهم، فهم في المنتهى قسمان، مؤمن تقي وفاجر شقي. وأهل الإيمان والتقى إلى الأمن والسعادة والراحة والهناء يسيرون في ذلك كله، من صبحهم إلى مسائهم، من محياهم إلى مماتهم يرفلون، لأنهم قد شرح الله صدورهم وأراح الله بالهم وهدأ الله رب العالمين من روعهم وأزال الله خوفهم، وهذا حال المؤمن التقي. وأما الفاجر الشقي فهو إلى الخوف والفزع والاضطراب والهلع يسير في كل لحظاته وفي كل أحواله، آخذ بزمام نفسه إلى البعد عن الله والبعد عن الناس والبعد عن الجنة والقرب من النار. فهل يليق بعاقل أن يكون كذلك؟ هل يليق براشد أن يسعى إلى ذلك؟ الناس في سيرهم إلى الله رب العالمين سائر لربه ومولاه، وسائر لحظه وهواه. فأما الأول فهو مؤمن تقي، وأما الثاني فهو فاجر شقي. وأهل الإيمان والتقى إلى الأمن والوقاية في الدنيا والآخرة، وأهل الفجور والشقاوة إلى الخوف والفزع في الدنيا والآخرة. والله رب العالمين في أول نداء نادى فيه على خلقه، وأمر أمر به عباده، أمرهم أن يعبدوا الله وحده، أن يجعلوا حركة حياته سائرة في عبادة الله وحده، أن تخرج من حظك وهواك إلى مراد ربك ومولاك. فقال سبحانه: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. فوافق الأمر الأول في قاله الأمر الأول في إحكامه وإرادته. فالله رب العالمين ما أراد بالخلق إلا أن يكونوا عابدين، فجاء الأمر الأول مع الغاية الأولى في خلق الخلق: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فجاء الأمر الأول إلى الخلق: يا عبادي فاعبدون، يا عبادي فاعبدون لعلكم تتقون، لعلكم تتقون ما تخافون من الفقر والعري والجوع والمرض والهزيمة، لعلكم تتقون الذل والمهانة، لعلكم تتقون ما يكون سببا في خزيكم وعذابكم. فالعبادة هي طريق السعادة، وأبعد الناس عن السعادة هو أبعد الناس عن العبادة. الله رب العالمين ما خلق الخلق إلا لعبادته، فجاء الأمر الأول يدعو إلى الغاية التي من أجلها خلق الله الخلق، وهي عبادته وحده لا شريك له. والعبادة في معناها الشامل اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة، والبراءة مما يضاد ذلك وينافيه، وهي كلمة التوحيد: لا إله إلا الله، نفي لجميع ما يعبد من دون الله، إلا الله إثبات أن الوجهة والحركة والكلمة والفعلة والنية لله لا لغيره، له وحده، هو الذي أحياك وهو الذي يميتك، هو الذي يعزك وهو الذي يذلك، هو الذي يرفعك وهو الذي يخفضك، هو الذي يغنيك وهو الذي يفقرك. لما تعمل؟ لما تعمل لغيره وغيره لا يملك لك من ذلك شيئا؟ غيرك يريد منك ولا يريد لك، يريد أن ينتفع بك لا أن ينفعك. أهذا من النصر؟ أهذا من العدل؟ الله رب العالمين أقام العبادة على أصلين عظيمين: الأصل الأول لا يعبد إلا الله، والأصل الثاني لا يعبد الله إلا بما شرع. فعبادة الله رب العالمين فريضة مفروضة وشريعة مشروعة، وليس للعبد في ذلك اختيار ولا نظر. هو الكون كله، الكون كله بمشاهده وأحواله يدعو الخلق إلى عبادة الخالق العظيم الذي خلق وبرأ، الذي أسمع وأبصر، الذي يحيي ويميت، الذي يعطي ويمنع، الذي يرفع ويخفض، الذي يعز ويذل، الذي يوفق ويخذل، الذي يغني ويفقر. وقد بيّن الله رب العالمين ذلك في كتابه، ونهى عن الخروج عن تلك العبادة بأي مظهر من مظاهر الشرك، لا في النيات ولا في الأقوال ولا في الأحوال ولا في الأفعال. ولئن أشركت ليحبطن عملك. والمخاطب من؟ المخاطب نبيكم صلى الله عليه وسلم، لئن أشركت ليحبطن عملك. فهل أنت معافى من ذلك؟ تشرك بالله في أقوالك وتشرك بالله في أفعالك وأحوالك. والأصل في العبادات أنها داعية إلى زيادة الإيمان وقوته وصلابته وثباته، فالإيمان يزيد وينقص، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. وما من عبادة فرضها الله رب العالمين إلا وهي داعية إلى زيادة الإيمان، إلى زيادة التوحيد، إلى زيادة اليقين، إلى زيادة القرب من الله رب العالمين. فمن عبد الله ولم يجد شيئا من ذلك فعبادته مدخولة، فعبادته عليه مردودة، فعبادته عند الله مرذولة. الذي يدخل حماما فيه ما فيه من الماء وفيه ما فيه من الطيب يخرج مطيبا معطرا. الذي يدخل هذا الدين يصلي مع المسلمين ويصوم مع المسلمين ويحج مع الحاجين ويتصدق مع المتصدقين، وهو على ما هو عليه من فسق وفجور وحقد وحسد وغل وغيبة ونميمة ومكر وخديعة، عليه أن يراجع نفسه، عليه أن ينظر في عباداته، عليه أن ينظر في شأنه، فإن الأبعد ما زال بعيدا عن الله رب العالمين، ما زال بعيدا عن رحابه ولم يركن إلى ربه في جنابه. عباد الله، إذا كان لكل مقام مقال فالمقام في هذه الآونة مع شريعة الحج، فالزمان الذي نعيشه هو زمان الحج، زمان أشهر الحج، حيث كان الحجاج والمعتمرون لهذا الأمر يستعدون وقلوبهم إليه تهفو وترغب ونفوسهم إليه تسعى وتحفد، يبذلون من أجله الغالي والنفيس، يتركون الولد والوالد والدار والزوجة والعمل والتجارة والعيادة والمكتب من أجل أن يصلوا إلى تلك المناسك التي تهفو إليها الأرواح المؤمنة وتحن إليها القلوب الصادقة وتسعى إلى أن تكون في رحابها الأنفس الزاكية. هذه العبادة لها أثرها في النفس الإنسانية، لها أثرها في النفس الإيمانية، حيث تشتاق إليها النفوس وتخفو إليها الأرواح، ورؤية البيت والطواف به والسعي بين الصفا والمروة والوقوف على عرفة يوم عرفة والمبيت في مزدلفة ورمي الجمار وذبح الهدي والمناسك والمبيت بمنى أيام التشريق. كانت بالأمس رغبة الراغبين، وكانت بالأمس مطلب الطالبين، ولكن حيل بينهم وبين ما يشتهون، فنزل الوباء والبلاء وأغلقت بيوت الله رب العالمين، وأغلق المسجد الحرام في وجوه الطائفين الراكعين الساجدين، وكل ذلك بسبب عدم إخلاص العبد في تلك العبادة لله رب العالمين، كل ذلك بسبب ذنوبنا، كل ذلك بسبب بعدنا عن ربنا تبارك وتعالى. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. فيا من تريد ذلك، يا من تريد المناسك وما أجلها من لحظات، يا من تريد المناسك وما ألذها من ساعات، عد إلى الله من قريب وتب في زمن المتاب، واعلم أن الذي حدث بذنبي وذنبك فتب إلى الله تعالى لنتوب إلى الله من أجل أن يرفع الله البلاء ويعيد الله رب العالمين البيت للحجاج والعمار، وما ذلك على الله بعزيز. وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فمناسك الحج، وما أدراك ما مناسك الحج؟ لحظات ما أجملها من لحظات، ومشاهد ما أعظمها من مشاهد، لا يؤثر فيها غربة غريب ولا بعد بعيد، فهي مشقة يعانيها الضعيف ويعانيها المريض، ولكن الشأن فيها وبرداها على قلبي ما أروحها لبدني ونفسي، وما ألذها على جوارحي وقلبي. ولم لا تكون هذه العبادة بهذه المثابة، وهي التي يرجع العبد منها مطهرا من ذنوبه وخطاياه على الهيئة التي يكون عليها يوم ولدته أمه، يرجع وقد ضمن الله رب العالمين له بصدق موعوده أنه ليس للحج المبرور جزاء إلا الجنة. فتأتي المشاعر والمناسك، تأتي يوم القيامة شاهدة له بالتوحيد والإيمان وقبول الطاعة وتمام المنة والإكرام، ولا يمكن للمسلم أن يصل إلى ذلك كله إلا بإخلاص العمل لله وحده لا شريك له، وتطهيره مما يشوبه من الشرك والرياء والسمعة. والحج من أوله إلى آخره يقوم على إفراد الله بالعبادة والتوحيد. فقد كان نبيكم صلى الله عليه وسلم يقول عند إحرامه: لبيك حجة لا رياء فيها ولا سمعة. فإذا شرع في المناسك بعد إحرامه كان يلبي تلبية الإسلام العظيم: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. يأتي بهذه التلبية مخالفا بها ما كان يأتي المشركون من تلك التلبية الشركية: لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يميز بين طوافه وطواف المشركين، فكان إذا فرغ من طوافه أتى مقام إبراهيم إمام التوحيد فصلى خلفه ركعتين، وكان يقول في قراءته: يقرأ في الركعة الأولى بسورة الكافرون، وفي الركعة الثانية بصورة الإخلاص، وكان التوحيد شعار النبي والصحابة رضوان الله عليه من أول المناسك إلى آخره. وكان صلى الله عليه وسلم إذا أضجع ذبيحته كان يقول صلى الله عليه وسلم: بسم الله والله أكبر، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. وكان يكثر في أيام منى من التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير، وكان ينهي حجه بطواف الوداع حيث يعلن براءته من الشرك والمشركين، ويعلن أنه ولي لله رب العالمين. والعبادات عباد الله، الأصل فيها أنها على الوسع والطاقة، فلا يكلف الله نفسا إلا وسعه، فمن حيل بينه وبين الحج والعمرة فإنه يثاب على قدر نيته ويعذر بعدم طوافه وسعيه. فقد جاء عمران بن حصين رضي الله عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن بي بواسير فكيف أصلي؟ فقال له صلى الله عليه وسلم: صلي قائما، فإن لم تستطع فصلي قاعدة، فإن لم تستطع فصلي على جنب. ونحن نعلم جميعا ما حل بالعالم كله من ذلك الوباء والبلاء الذي عمت به البلية وعظمت بسببه الرزية، حتى حيل بين الحجاج والعمار وما يشتهون. ولكن فضل الله عظيم، فمن نوى شيئا فحيل بينه وبين تحقيقه أجر عليه. ودونك ما كان من شأن الصحابة رضوان الله عليه في غزوة تبوك لما أتوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم يريدون الجهاد معه، فقال لهم: لا أجد ما أحملكم عليه، فتولوا وأعينهم تفيض من الدم حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. فلما عاد النبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه: ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا ولا قاتلتم عدوا إلا شارككم قوم بالمدينة. قالوا: شاركونا وهم بالمدينة يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: حبسهم العرض، وفي رواية: حبسهم المرض. ولكن يبقى أمر الذي عذره أن يكون حاجا ببدنه، فليس بمعذور أن يكون منفقا بماله. الذين يصدقون وكانوا صادقين عازمين على الحج في هذا العام، فحيل بينهم وبين ما يشتهون، حيل بينهم وبين أبدانه، ولكن لم يحل الله بينهم وبين إنفاقه. فارونا أيها الصادقون من الحجيج والعمار ما منه على الفقراء والمساكين تنفقون. وكأنكم ذهبتم إلى الحج والعمرة ولكن لما عجزتم عن ذلك فلم تعجزوا عن البذل والنفقة. وتخيل لو أن العدد الذي كان يحج بيت الله الحرام وهو كان يربو على 5 ملايين أو يزيد، لو أن هؤلاء جميعا أخرج الواحد منهم نصف ما كان ينفقه في حجه وعمرته، هل ترى في الفقراء فقيرا؟ وهل ترى في المساكين مسكينا؟ وها هنا يأتي الصدق لأفرق بين أصحاب الأماني الكاذبة وأصحاب الأحوال الصادقة. فاللهم اجعلني وإياكم من الصادقين، واكتب لنا يا رب العالمين حج بيتك الحرام عاجلا غير آجل يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين ويا ذا القوة المتين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم.